الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في المعرفة الحصولية بالله عز وجل الحاصلة من البرهان. وقد انتهى من الحديث إلى استعراض بعض الصيغ البرهانية التي تندرج ضمن البرهان الإن الذي انتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر، والبرهان الإني الدليل الذي ينتقل فيه من المعلول إلى العلة. وقد قلنا بأن للحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه توجد صيغة، ولصدر الدين الشيرازي توجد صيغة، وللشيخ ابن سينا توجد صيغة، وتوجد صيغ أخرى لم نتعرض لها، ولكن أشرنا إلى وجود أغلبها في تعليقة ميرزا مهدي الاشتياني على شرح المنظومة. وقلنا فيما سبق أن هنالك فرق بين الصيغة التي يعتمد عليها الحكيم السبزواري وبين الصيغتين الأخيرتين، فإن الحكيم السبزواري ينطلق من واقع الوجود، وأما صدر المتألهين وصدر الدين الشيرازي و ابن سينا فينطلقان من مفهوم الوجود. هكذا ذكر بعضهم في مقام التفريق بين هذه الصيغ. وقلنا أيضا السلام هنالك فرق بين صياغة صدر الدين الشيرازي وبين صياغة الشيخ ابن سينا، وذلك لأن صدر الدين الشيرازي يعتمد على مقدمة ترجح الوجود، وأن الترجح إما أن يكون بالذات أو يكون بالغير. وأما الصيغة التي يعتمد عليها الشيخ الرئيس فهي تعتمد على وجوب الوجود، وقلنا أن هذا الوجوب هو الضرورة بشرط المحمول. وقد قلنا فيما سبق أن في النفس شيئا من عد هاتين الصيغتين، صيغة صدر الدين الشيرازي والشيخ الرئيس، من البرهان الإن الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر. وقلنا أنه يحتمل أن يكون نظر الخاج نصير الدين الطوسي في كتاب التجريد إلى أحد هاتين أو إلى إحدى هاتين الصيغتين، فكل صيغة من هاتين الصيغتين يحتمل أنها مرادة من قبل الخاجة رحمة الله تعالى عليه. العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه في شرحه لكلام الخاجة لم يبين كلام الخاجة بإحدى هاتين الصيغتين، وإنما بينه بصيغة برهان الإمكان. وبرهان الإمكان لا ينطلق من وجود وجود في الخارج له الأصالة، سواء أخذنا واقع الوجود في البرهان أو أخذنا مفهوما حاكي عن واقع الوجود، وإنما ينتقل ويبدأ أو يبتني على أصالة الماهية، أن هنالك شيء ثبت له الوجود في الخارج. فيقول حينئذ هذا الشيء الذي ثبت له الوجود وحمل عليه الوجود لا يخلو بحسب العاقل من فرضين: إما أن يكون ثبوت الوجود وحمل الوجود عليه من ذاته، أو لا يكون من ذاته. إذا لم يكن من ذاته، أي الوجود بالنسبة إليه كالعدم، فيأتي هنا الإمكان الماهوي، وهو استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم. فالشيء الذي نحمل عليه الوجود إما أن يكون الوجود من ذاته، أو يكون ممكن بالإمكان الماهوي، والممكن بالإمكان الماهوي متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا يمكن أن يترجح أحد الطرفين إلا بمرجح، فنحتاج إلى الغير. ذلك الغير إما واجب ثبت المطلوب، غير واجب ننقل الكلام إليه ويلزم الدور أو التسلسل. وهذا احتمال ثالث يمكن أن يكون نظر الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه في عبارته إليه. قلنا فيما سبق أن البرهان الآن الدليل الذي ينتقل فيه من المعلول إلى العلة لم يقع كلام بين الحكماء في أنه ينطبق على برهان الحدوث الذي ذكره المتكلمون، وأيضا ينطبق على برهان الناظم وبرهان الحركة وبرهان النفس. ووعدناكم فيما سبق أن نقرر برهان الحدوث، ثم بعد ذلك نبين عبارة قالها العلامة رحمة الله تعالى عليه في شرحه، فإن العلامة بعد أن أشار إلى برهان الحدوث قال: وهذه الطريقة، أي الاستدلال على وجود الله ببرهان الحدوث، ليست كالطريقة التي ذكرها الماتن الخاجة نصر الدين الطوسي. طريقة الماتن أفضل، لم لأن برهان الحدوث لا يتم ولا يستقيم إلا إذا أرجعناه إلى طريقة الماتن، إلى طريقة الخاجة نصر الدين الطوسي بأحد الصيغ الثلاث المحتملة: الصيغة التي تنطلق من أصالة الوجود وتعتمد على ترجح الوجود، أو الصيغة التي تعتمد على أصالة الوجود وتنطلق من وجوب الوجود، أو الصيغة التي تعتمد على أصالة الماهية وهي المعبر عنها ببرهان الإمكان. ما هو تقريب برهان الحدوث؟ برهان الحدوث كما مر عليكم في الباب الحادي عشر وفي غيره من الكتب العقدية يتكون من عدة مقدمات. المقدمة الأولى هي أن العالم لا يخلو من الحوادث، وذلك لأن العالم فيه الحركة والسكون، والحركة والسكون حوادث، فالعالم لا يخلو من الحوادث. المقدمة الثانية: ما لا يخلو من الحوادث حادث، فالعالم حادث. المقدمة الثالثة: كل حادث يحتاج إلى محدث، فالعالم يحتاج إلى محدث. المقدمة الرابعة: ذلك محدث إن كان قديما ليس حادثا فهو واجب، لوجود ملازمة بين القدم والوجوب لقاعدة قررها علماء الكلام، وهي أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه.
ملازمة بين القدم
والوجوب، فإن ما ثبت قدمه امتنع عدمه. فالمحدث للعالم الحادث إن كان قديما ثبت المطلوب لملازمة بين القدم والوجوب، وإن كان حادثا نقلنا الكلام إليه. حادث يعني يحتاج إلى محدث، فإن ملاك الحاجة إلى العلة هو الإحداث، والمفروض أنه ماذا؟ حادث، فهو يحتاج إلى محدث، ننقل الكلام إلى ذلك محدث. إن كان قديم فهو واجب للملازمة بين القدم والوجوب، وإن لم يكن قديم ننقل الكلام إليه، فيلزم إما الدور أو التسلسل. المقدمة الخامسة
بطلان
الدور والتسلسل. هذا الدليل من الواضح أنه ينتقل من المعلول إلى العلة، فإنه ينتقل من حادث إلى وجود المحدث. العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا الدليل رتبته ليست كرتبة الدليل الذي ذكره الخارج، الأقل رتبة. وبيّن رحمة الله تعالى عليه وجها واحدا لكون دليل الخارج أفضل، وهو أن هذا الدليل لا يستقيم إلا بإرجاعه إلى دليل الخارج. والذي يمكن أن يقال بأن دليل الخاجة أفضل لثلاثة جهات. الجهة الأولى هي أن دليل الخاجة أقل مقدمات من هذا الدليل، فإن هذا الدليل يعتمد على مقدمة أن ما لا يخلو من الحوادث حادث، وهذه المقدمة غير موجودة في الصيغ التي ماذا تقدمت، والتي يحتمل أنها مراد من قبل والتي يحتمل أن أحدها مراد من قبل الخارج. وتمامية هذه المقدمة أن ما لا يخلو من الحوادث حادث يعتمد أيضا على مقدمة، وهو ثبوت الحركة الجوهرية. لأنه إذا قلنا بأن المتحرك إنما يتحرك في أعراضه لتحرك في جوهره، حينئذ يمكن أن نقول ما لا يخلو من الحوادث حادث، لأن طروء الحركة والسكون عليه أي وجود الحركة في أعراضه نابع من وجود التغير والحركة في ذاته.
هذا الجهة الثانية.
نحن في الجهة الأولى الآن نريد أن نبين لماذا هذا الدليل يعتمد على مقدمات أكثر. قلنا لأنه يعتمد على مقدمة ما لا يخلو من الحوادث حادث، وهذه المقدمة تعتمد على مقدمة ثبوت الحركة الجوهرية. أما لو أنكرنا ثبوت الحركة الجوهرية، التغير في العرض لا يلازم التغير في الدار، فغاية ما يترتب على كون الشيء محلا للحوادث حدوث أعراضه لا حدوث الذات. ونحن نريد أن نثبت حدوث ذات العالم حتى نثبت ماذا له محدث. ويعتمد هذا البرهان أيضا على مقدمة أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه، وهذه المقدمة لا أثر لها في الصيغ المتقدم، وهي تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى إثبات، فإن الفيلسوف أنكر هذه المقدمة والتزم بقدم العالم وقال بأن الله تبارك وتعالى دائم الفاعل، ولم يمر عليه زمان أو لم يمر عليه إن صح التعبير حال لم يكن فيه فياضا للوجود. فنحن نحتاج إلى إثبات هذه المقدمة حتى يستقيم هذا البرهان. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية هي أن هذا البرهان يعتمد على أن علة الحاجة إلى العلة هي الحدوث، يقول العالم حادث، فإذا كان حادث فهو يحتاج إلى محدث. والفلاسفة عندهم بحث مفصل، الحكماء عندهم بحث مفصل، أثبتوا بطلان هذه النظرية القائلة بأننا إنما نحتاج إلى الله تبارك وتعالى في الحدوث، بنحو لو حدثنا يلزم من ذلك أن نكون مستغنين على الله تبارك وتعالى. حتى قال المعتزلة لو جاز على الواجب العدم لما تأثر الكون، لأن الكون كان يحتاج إليه في الحدوث. الحمد لله تحقق الحدوث. الفلاسفة يقول هذا الكلام باطل، لأن الحدوث هو ثبوت الوجود بعد العدم، والثبوت ملاك الغنى، فلا يمكن أن يكون ملاكا للحاجة. الثبوت وصف للوجود المتحقق، الحدوث عفوا وصف للوجود المتحقق، فإن الحادث هو الذي وجد بعد عدم، فأنت تفرض له الوجود، ومع وجوده كيف يحتاج إلى العلة في الإيجاد والتحقيق. فهذه النظرية نظرية ماذا؟ باطلة. وهذا البرهان يعتمد على هذه النظرية بخلاف البراهين السابقة، لأنها لا تعتمد على هذه المقدمة الباطلة. الجهة الثالثة التي يفضل فيها برهان الخواجة رحمة الله تعالى عليه على برهان المتكلم، برهان الحدوث، هي ما ذكرها العلامة رحمة الله تعالى عليه. العلامة يقول برهان المتكلم، برهان الحدوث لا يستقيم إلا إذا أرجعناه إلى برهان الخواجة. لم؟ لأن برهان المتكلم ماذا يقول؟ برهان المتكلم يقول العالم حادث فهو يحتاج إلى محدث، وذلك المحدث إما أن يكون قديم فيثبت وجوده، أو يكون حادث فيحتاج إلى محدث وينقل الكلام إليه. لعل قائل منكم يقول للمتكلم قف، نحن نسلم أن العالم حادث، ولكن نقول في حدوثه وعروض الوجود عليه بعد أن كان معدوما لا يحتاج إلى محدث، فكيف يمكن أن يجيب المتكلم على هذا الاحتمال؟ سوف يقول لا، ترجح الوجود على العدم، لا، إما أن يكون بالذات وإما أن يكون بالغيب، فينتقل إلى ماذا؟ إلى صياغة صدر الدين الشيرازي. أو يقول لا، حدوثه بعد عدمه معناه أنه صار واجبا، ثبت له الوجود، فالوجود واجب له من باب الضرورة بشرط المحمول، والضرورة إما أن تكون من الذات أو تكون من الغيب، فرجع إلى صياغة الشيخ الرئيس. أو يقول لا، هذه ما هي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، فكيف اتصفت بالوجود وصار الوجود ثابتا لها وهي متساوية النسبة، ومتساوي النسبة يحتاج إلى غيره يكون ماذا؟ يكون مرجحا له ومخرجا له من حد الاستواء إلى أحد الطرفين، فانتقلنا إلى صياغة دليل الإمكان التي ذكرها العلامة رحمة الله تعالى عليه في الشرح. فإذا هذا الدليل حتى يتم لا بد من إرجاعه إلى إحدى الصياغ السابقة. فلماذا نحن نوعر المسافة ونبعد ماذا الطريق؟ نذكر برهانا يعتمد على مقدمة، تلك المقدمة لا بد وأن تثبت بنفس تلك البراهين. مباشرة نذكر أحد تلك البراهين ونريح أنفسنا من سؤال المتكلم، من سؤال عفوا المنكر الذي سوف يوجهه للمتكلم، ويجعل المتكلم يضطر إلى أن يرجع إلى إحدى الصياغات الثلاث. مباشرة نذكر إحدى الصياغات الثلاث كما فعل الخواجة رحمة الله تعالى عليه. الآن خلونا نطبق حتى نقول ندرس تجريب. قال رحمة الله تعالى عليه المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره، وفيه فصول. الفصل الأول في وجوده تعالى، يقول الخواجة: الموجود إن كان واجبا، ثبت المطلوب. الخواجة لم يذكر ثبت المطلوب باعتبار أن هذا أمر معلوم، حذف ما يعلم جائز، مطلوب معلوم من العنوان، ونحن في مقام الاختزال وضغط المطالب. الموجود إن كان واجبا ثبت المطلوب، وإلا استلزمه. استلزمه، هذا الاستلزام ما هو سببه؟ يحتمل أن يكون سببه أنه إن لم يكن واجبا فهو مترجح الوجود، فنحتاج إلى مرجح. ويحتمل أن يكون سبب الاستلزام أنه واجب الوجود من باب الضرورة بشرط المحمول، والواجب إما من ذاته وإما من غيره، فنحتاج إلى موجب. ويحتمل أن يكون الاستلزام سببه أن من لم يكن واجب فماهيته متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فيحتاج إلى علة يخرجه من حد الاستواء. وإلا استلزمه، يحتمل في وجه الاستلزام هذه الاحتمالات الثلاثة. لهذا نقول يحتمل أن يكون مراد الخواجة أحد هذه التقريبات الثلاثة. الموجود إن كان واجبا ثبت المطلوب، وإلا استلزمه. إذا لم يكن هذا الموجود واجب فهو يستلزم وجود الواجب. لماذا يستلزم وجود الواجب؟ إما لأننا سوف نقول لأنه بعد أن وجد فوجوده مترجح، والترجح إما بالذات أو بالغير، أو سوف نقول بعد أن صار موجودا فهو واجب الوجود ولو من باب الضرورة بشرط محمول، والواجب لا بد له من موجب والإيجاب إما من الذات وإما من الغاية، أو نقول يستلزمه لأنه إذا لم يكن واجب أن يقتضي من ذاته، من حقيقته، من هويته الوجود، فهو متساوي النسبة بين الوجود والعدم، يحتاج إلى مرجح يخرجه عن حد الاستواء. ويأتي التقريب الإمكان الذي ذكره العلامة رحمة الله تعالى عليه في شرحه لاستحالة الدور والتسلسل. بعد لما قال استحالة الدور والتسلسل نفهم أن نظره ليس إلى برهان الحكيم السبزواري، لأن برهان الحكيم السبزواري كما قلنا بعد لا يعتمد على استحالة الدور والتسلسل. ذاك مباشرة يقول هنالك حقيقة للوجود، وحقيقة الوجود إما غنية وإما فقيرة. الفقير حقيقة هويته أنه قائم بغير، فلا بد من وجود مقوم، وإلا يلزم أن يوجد فقير متقوم بغيره، وهذا يفرض وجود مقوم. وفي نفس الوقت نقول لا يوجد الغير المقوم، وهذا جمع للنقيضين. بعد ما وسطنا الدور أو التسلسل، واضح؟ التفتوا إلى عبارة العلامة، يقول رحمة الله تعالى عليه: أقول يريد إثبات واجب الوجود تعالى وبيان صفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز وبيان أفعاله وآثاره، وابتدأ بإثبات وجوده لأنه الأصل في ذلك كله، العرش ثم النقش. والدليل على وجوده أن نقول، التفتوا هنا موجود بالضرورة، موجود هنا في عبارة العلامة بمعنى شيء ثبت له الوجود، موجود في عبارة الحكيم السبزواري شيء حقيقته الوجود، هذا هو الفرق. هنالك موجود بالضرورة، فإن كان واجبا فهو المطلوب. واجب يفسر الحكم السبزواري بغني، هنا واجب أن يقتضي وجوده من ذاته. وإن كان ممكنا، ممكنا هنا عند العلامة بمعنى متساوي النسبة بين الوجود والعدم. عند الحكم السبزواري بأي معنى ممكن؟
أي نظام
أحسنتم، عين الفقر والحاجة، بارك الله فيك الشيخ يوسف. وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود بالضرورة، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له، والمفروض أننا نبحث عن علة الوجود، فلا بد أن نفرض أن العلة ماذا؟ واجدة للوجود. فذلك المؤثر إن كان واجبا فالمطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود، فإن كان واجبا فالمطلوب، وإن كان ممكنا تسلسل أو دار. وقد تقدم بطلانهما بعد ما نحتاج، أنا كان ببالي أنه نستأنف باح في بطلان الدور والتسلسل، وتذكر الصيغ المتعددة، برهان التطبيق أو البرهان السلم وما أدري شنو، البراهين التي ذكرت في بطلان التسلسل والأدلة التي ذكرت في بطلان الدور، لكن رأيت أن هذا البحث لا يستحق أن نقف عنده، يعني سوف يأخذ وقت منا والمسألة واضحة، خصوصا وأنه بعد صياغة الحكيم السبزواري وصياغة وبعض صياغات صدر الدين الشيرازي استطعنا أن نثبت المطلوب بدون توسيط مقدمة بطلان الدوري والتسلسل. على كل حال وقد تقدم بطلانهم، وهناك تقدم. يقول العلامة: وهذا برهان قاطع، بعد لا مدخل إليه. هذا تقدم في هناك مرحلة مستقلة بعنوان العلة والمعلول، مو مرحلة رحنا إلى نهاية الحكم بداية الحكم. هناك في المقصد الأول لا تقدم، نحن الآن ندرس المقصد الثالث من التجريب. هناك في المقصد الأول في عقد بحث مستقل في العلة والمعلول، وبحث أحكام العلة والمعلول هناك. باعتبار أن الدرس عقدي والمقصد الثالث يبدأ من إثبات الواجب وصفاته وآثاره، بارك الله فيك. أما هناك بحث فلسفي، والمفروض أنكم درستم الفلسفة في البداية والنهاية، فلا حاجة إلى تكرار. خوش. يقول: هذا برهان قاطع لا مدخل إليه، لا يمكن أن يراد، لا يمكن أن يشكل عليه. أشير إليه في الكتاب العزيز بقوله: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يقول: وهو استدلال لمي. أولا، ما هو الرابط بين هذا البرهان وبين هذه الآية الكريمة؟ كأنه هكذا نظر العلام. العلام يقول: في هذا البرهان نحن انطلقنا من الموجود الذي ثبتت له الموجود الذي ثبت له الوجود، واتضح لنا أن وجود موجود له الوجود أيما كان فإنه يستلزم وجود الواجب، وعليه فيكون الباري تبارك وتعالى على كل شيء شهيد، بمعنى مشهود طبعا في السرة اللي هو هنا بمشهود، يعني فهو ملاحظ مرئي مشاهد في كل شيء، لأن كل شيء تضع يدك عليه إما أن يكون وجوده من ذاته وإما من غيره، فيكون مستلزما لوجوده واجب. ثم قال: وهو برهان اللمي. وهذا الأمر الثاني اتضح مما تقدم أن هذا ليس من البرهان اللمي في شيء. فإذن لماذا العلامة أطلق عليه بالبرهان اللمي؟ لعل العلامة أطلق عليه بالبرهان اللمي من جهة أن العلامة يعتقد بأن هذا البرهان فيه شبه من البرهان اللمي، فإننا في البرهان اللمي هناك لا ننتقل من المعلول إلى العلة، وإنما ننتقل من العلة إلى المعلول. هنا أيضا يوجد مسألة عدم الانتقال من المعلول إلى العلة، فكأنه يفرض أنه الواجب هو واضح بين، إما أن تضع اليد على موجود فيكون هو الواجب، أو تضع اليد على موجود يكون مستلزما للواجب، فلا نحتاج حينئذ إلى توسيط المعلول في إثبات وجود الله. ولكن واقعا هذا الدليل كالتقريبين السابقين يعتمد على المعلول في إثبات العلة، فهو برهان إن وليس برهان لم كما يقول العلامة، أو برهان إن شبيه باللم كما في تعبيرات بعض الفلاسفة. لأننا إذا قلنا هناك موجود ثبت له الوجود فهو إما أن يكون وجوده من ذات أو من غيره، هنا نحن في مقام الترديد لأننا بعد لم يثبت عندنا انقسام الوجود إلى هذين القسمين حتى نقول إما وإما للتقسيم. فما دمنا على نحو الترديد، فإن قبلنا الشق الأول يصح أن يكون هذا البرهان ليس برهانا النية، لأنه قلنا إن كان واجب في ذاته ثبت المطلوب، هنا نحن من الواجب بالذات أثبتنا وجود الواجب بالذات، فيصح أن هذا ليس برهانا النية. ولكن المفروض أننا لا نكتفي بهذا في البيان، وإنما نقول وإذا لم يكن واجبا بذاته، لأن القول إن كان واجبا فهو المطلوب هذا لا يخرج عن كونه مصادرة. نحن نريد أن نثبت ببرهان وجود الواجب، فنحتاج إلى الشق الآخر. إن أنكرت سوف أعين لك ماذا وجود الواجب. الشق الآخر ماذا يقول؟ يقول إن كان ممكنا متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ممكن يعني ماذا؟ يعني معلول، فهو يحتاج إلى علة. نحن انتقلنا من العلة إلى من المعلول عفوا إلى العلة، فهذا البرهان برهان الإمكان. وكذلك الصيغتين السابقتين كما تقدم مندرجة ضمن البرهان الإن الدليل، وهذا يجعلنا بحاجة إلى عقد بحث، وهو أنه هل البرهان الإن الدليل يفيد اليقين والقاطع؟ هل يمكن بعبارة أخرى الاستدلال على وجود العلة بوجود المعلول أم لا؟ قلنا فيما سبق لعل كثير من آيات القرآن الكريم وروايات الأئمة صلوات الله وسلامهم عليهم صريحة في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى بوجود الأثر، وحيث أن الفلاسفة يقولون البرهان إن الدليل لا يفيد يقينا، والانتقال من المعلول إلى العلة مستحيل، أن نستفيد العلم بالعلة من المعلول مستحيل، فنحن سوف نواجه مشكلة. إما أن نثبت بطلان ما عليه الفلاسفة ونحافظ على ما هو صريح الآيات والروايات، أو نشيد ما عليه الفلاسفة، نقبل ما عليه الفلاسفة ونتمم ما ذكروه ونسلم به وندعم، وحينئذ سوف نواجه مشكلة بلحاظ الأدلة النقلية. إما أن نقول مثلا هذه في النظرة الأولى البدوية ينتقل فيها من المعلول إلى العلة، وإلا بحسب الدقة لا ينتقل فيها من المعلول إلى العلة، وإنما من العلة إلى نفسها، أو من أحد مثلا الدليلين، من أحد اللازمين المتلازمين إلى اللازم الآخر كما يقول العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، أو نحتاج أن نقول لا، هذه وإن استدل فيها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بالمعلول على العلة إلا أنهم استدلوا في ذلك للبسطاء السذج الذين لا حظ لهم من العلم، يمكن أن يغفلوا عن الأدلة الدقية الفلسفية التي ذكرها الفلاسفة. وهو هذا الله ولسانه الناطق، الله ولسانه الناطق في أرضه ملتفتون إلى أن هذه البراهين ليست براهين في الواقع ولا تفيد علما، ولكن بسطاء الناس غير ملتفتين، فيتوسل الشارع المقدس ببرهان مقنع عند عامة الناس، لأن المطلوب هو إقناعهم. الغرض أليس الغرض هو اقتناع الناس؟ ليس الغرض هو أن يحصل للناس علم بالله من خصوص البرهان الأرسطي الذي يشتمل على شروط في مقدماته وهيئته؟ المطلوب هو القناعة، والله رأى أن هذا البيان هو البيان الأنسب لإقناع عامة الناس، فإن عامة الناس لا يلتفتون إلى الأدلة الدقية أصالة الوجود وأن حقيقة الإمكان هو عين الفقر ووجود فقير يستلزم وجود مقاومة إلا يلزم التناقض، هذا مما لا يدركه عامة الناس، هذا يحتاج إلى دراسة بداية نهاية، خماكو في ذاك الزمان بداية ونهاية. فالله تبارك وتعالى يستعمل مقدمات إقناعية فتخرج هذه الأدلة في الواقع من كونها برهانية إلى جدلية. هذا توجيه إذا 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 وصلنا إلى يقين وقاطع بصحة ما عليه الفيلسوف من أن البرهان أن الدليل لا يفيد علمان، بعد ماكو شارع، لابد أن نقول الشارع المقدس خلا يغفل عما وانتهى إليه الفيلسوف. فلماذا استخدم هذا البرهان؟ استخدمه جدلا، هذا ليس برهان في الواقع، لأنه عبر البرهان مسامحة، أو نقول لا هذا برهان ولكنه ما ظهر لنا أو ما رأيناه بالنظر البدو أنه استدلال من المعلول إلى العلة غير صحيح، هذا استدلال من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر، والفيلسوف يسلم بأن هذا مما يفيد اليقين. فنحن إذن بحاجة إلى أن ندخل في هذا البحث، وهو مناقشة قاعدة ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، وهذا إن شاء الله ما ندخل فيه غدا. اليوم المطلوب منكم هو أن تراجعوا الأدلة النقلية، الآيات والروايات، وتجمعون كل واحد منكم يجمع مجموعة من الروايات وننظر في تلك الروايات. تأتون إن شاء الله غدا بآيات روايات وتبينون هل هذه الآيات استدلال صريح بالمعلول على العلة أو لا، ليس استدلالا صريحا، ثم هل يمكن إرجاعه إلى الاستدلال بأحد اللازمين إلى اللازم الآخر أم لا، ثم بعد أن تستحضر إن شاء الله هذه الآيات هذه الروايات نقرأها نتشرف بسماعها ندخل في هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.